السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا، ونسألك اللهم الإخلاص في القول والعمل، وأن ترزقنا وأن تمنحنا الفقه في دينك يا ذا الجلال والإكرام. سم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
اللهم صل وسلم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين.
يقول المصنف: باب المسح على الخفين. وقد جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب في معرض بيانه لمسائل الطهارة، فبعد أن فرغ من وصف الوضوء ببيان واجباته وسننه وصفته المشروعة، شرع المصنف في بيان مسائل المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين مما يكون في الوضوء، فإن رفع الحدث الأصغر يكون بالوضوء، ومن ما يحتاجه الإنسان في وضوئه المسح على القدمين إذا كان الإنسان قد لبس عليهما ما يسترهما من خف أو جورب أو نحو ذلك مما سيأتي بيانه. نعم.
قال: يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفقة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله: يجوز المسح على الخفين. جواز المسح على الخفين جاء في الكتاب والسنة والإجماع، أما في الكتاب فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بقراءة الكسر عطفا على الممسوح بقول الله: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، والقراءة سبعية ثابتة. القراءة المشهورة قراءة النصب: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، معطوفة على الغسل، على غسل الرجلين، على غسل الرأس، على غسل القدمين، على غسل اليدين، في قول الله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بقراءة النصب معطوفة على مغسول، وهذا في الحال العادي إذا لم تكن الرجل مغطاة، كانت مكشوفة، فإن الفرض فيها والواجب فيها الغسل بلا إشكال. وأما بقراءة الجر عطفا على المسح: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فهي دليل على جواز المسح على الخفين، أي إذا كانت الرجل مغطاة بالخف ونحوه فإن فرضها المسح، فإن فرضها المسح، وهذا ثابت في كتاب الله: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأما السنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين ومشروعية المسح على الخفين، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام أحمد أيضا رحمه الله: جاء المسح على الخفين عن 37 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. والأحاديث كثيرة في الدلالة على مشروعية المسح على الخفين، منها حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه بال مرة ثم توضأ ومسح على الخفين وصلى، فسئل عن ذلك فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: وكان يعجبهم حديث جرير بن عبد الله. لماذا؟ لأن حديث جرير بن عبد الله متأخر، فإنه ما أسلم رضي الله عنه وأرضاه إلا بعد نزول آية المائدة. ورؤية جرير بن عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين كانت بعد نزول آية المائدة متأخر، فكان يعجبهم حديث جرير بن عبد الله دفعا لشبهة النسخ بآية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلما جاء الحديث عن جرير بن عبد الله أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وهو ما أسلم إلا بعد نزول آية المائدة، دل على أن ذلك كان متأخر، وأنه آخر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو المسح على الخفين، فلا شبهة لقائل بالنسخ بآية المائدة. ومنها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فلما بلغ القدمين أهوى المغيرة لينزع الخفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. وهذا في غزوة تبوك، وهي متأخرة أيضا. والأحاديث كثيرة في الدلالة على الترخص بالمسح على الخفين، وهذا الحقيقة في الحقيقة من رحمة الشارع بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الرخص لها المسح على الخفين، فإن نزع الخفين فيهما مشقة، وغسل الرجلين خاصة في الأيام شديدة البرد فيه مشقة مع تكرار الوضوء في اليوم ما لا يقل عن 5 مرات في اليوم والليلة، فكان في نزعهما مشقة، لأن الناس يتخذون هذه الجوارب للتدفئة والوقاية من شر البرد، فجاءت الرخصة من الشارع بمشروعية المسح على الخفين. ولذلك أجمع أهل العلم على جواز المسح على الخفين، ولم ينقل عن أحد بنقل صحيح من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أئمة السلف المخالفة في ذلك، ولم يخالف المسح على الخفين إلا أصحاب البدع والأهواء. ولذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله: ومن دلالة الفرق بين أهل السنة ومخالفيهم من أهل البدع والأهواء المسح على الخفين، لأنه ما خالف في المسح على الخفين إلا أصحاب البدع والأهواء. الذين خالفوا السنة وخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوا من المسح على الخفين مع تواتر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي ذلك أيضا عن الصحابة ومنهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، روي ذلك ممن روى أحاديث المسح على الخفين علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب وأرضاه. ولذلك دأب أهل السنة والجماعة بذكر المسح على الخفين في كتب العقائد وبيان المعتقد الصحيح أن من عقيدة أهل السنة والجماعة المسح على الخفين، لأنها أصبحت من علامات ودلائل التفريق بين أهل السنة وبين مخالفيهم من أهل البدع والأهواء. وقول المصنف رحمه الله: ويجوز المسح على الخفين، هل المسح على الخفين جائز فحسب أو أنه مشروع ويستحب المسح على الخفين، أو يمنع، أو أنه يستحب الغسل وهو أولى من المسح؟ في قوله يجوز المسح على الخفين هنا مسألة: هل الأفضل المسح أو الغسل؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المسح أفضل، ودليلهم أن المسح رخصة، والأخذ بالرخصة مما دعت إليه الشريعة، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وقال جمهور أهل العلم إن الأفضل الغسل لأنه هو الأصل، والمسح رخصة، فالأصل أفضل. وتوسط آخرون فقالوا: الأفضل هو ما كان بحال القدم، فإن كانت مكشوفة فلا يتكلف ضدها، فالأفضل الغسل، لا يتكلف ضد الكشف أن يذهب ويلبس الخفين لأجل أن يمسح عليهما. فيقال الغسل أفضل. وإذا كانت الرجل مغطاة ومستورة بالجوارب ونحوها على شرطها على شرط ذلك فإن الأفضل المسح ولا يتكلف نزع الخف أو الجورب لأجل أن يغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة لما قال أهويت لأنزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسع عليهما ولم ينزعهما صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الأفضل هو ما كانت الرجل عليه، فإن كانت مكشوفة فالأفضل الغسل، وإن كانت مستورة بالجورب أو الخف ونحو ذلك بشروطه فإن المسح أفضل. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان الأفضل هل هو المسح أو الغسل. نعم.
قال يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين.
يجوز المسح على ما أشبههما، يعني أشبه الخفين، والخفان هما ما يكون من الجلد ويستر القدمين مغطيا الكعبين، فيجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب، والجوارب ما يكون من القطن والقماش ونحوه واللفائف، فيجوز أيضا المسح عليهما على الجوربين. ودليل جواز المسح على الجوربين حديث ثوبان رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاشتكوا إليه من شدة البرد فأمرهم إذا توضأوا أن يمسحوا على التساخين، والتساخين ما يسخن به البدن من شدة البرد ومنه الجوربان، فإنه إنما يتخذان لتدفئة وتسخين البدن من البرد. وكل ما يكون بمثل، لأن المصنف قال وما أشبههما من الجوارب، وليس فقط الجوارب، وليس فقط الجوارب، وهما يسمى عندنا بالشراب الذي يكون من القماش والقطن ونحو ذلك، ومن ذلك أيضا اللفائف الطبية التي تكون على قدر القدم ونحو ذلك، ومنها ما يكون كما يسمى بالجزم المغطية للكعبين والبسطال عند العسكريين، وما يسمى بالبوت الذي يلبس من الجلد ويكون له ساق يغطي ما فوق الكعبين، كل ذلك يدخل في هذا المسمى، يجوز المسح عليها بشروطها. والشروط قد بينها المصنف فقال من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. فأول هذه الشروط، الشروط المسح على الخفين التي ذكرها العلماء خمسة. الأول أن تكون هذه الجوارب وهذه الخفاف صفيقة، والصفيقة التي تكون ساترة لا يرى ما تحتها من البشرة، تكون مغطية للبشرة. عكسها الشفاف الذي يظهر، تظهر البشرة من دونه ومن ورائه. فاشترط العلماء كما هو في كلام المصنف من الجوارب الصفيقة التي تكون سميكة لا ترى البشرة من بعده من خلاله. وهذا الشرط الذي ذكره المصنف باعتبار ما كان أيضا عليه حال الصحابة الذين كانوا يلبسون هذه الخفاف والجوارب، فإن الأصل فيها والمشهورة عنها أنها كانت تستر محل الفرض صفيقة، لأن المقصود منها التدفئة. والخفيف الشفاف لا تحصل به التدفئة. ولذلك في حديث ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يمسحوا على التساخين، فإن التساخين ما يتخذها الإنسان لتسخين بدنه، ولا يمكن أن يسخن البدن بالخفيف الشفاف، وإنما بالصفيق. وأيضا الذي لا يكون فيه خروق يبين منها الرجل والقدم، لأن الفرض هو المسح، فإذا كانت هناك أجزاء لا تغطيها الخفاف أو الجوارب فإن فرضها الغسل، والجمع بين الغسل والمسح في محل واحد لم تأتي به الشريعة، فيرجع إلى الأصل وهو الغسل، فيسقط البدل وهو المسح. ولذلك اشترطوا أن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن لا يكون هناك شقوق أو خروق. وكلا الشرطين محل نظر، فإن اشتراط أن تكون صفيقة وأن لا تكون مخرقة هذا محل نظر، لأن الغالب في جوارب الصحابة وما كانوا يلبسونه من خفاف مع الفقر والعوز أن يكون فيها خروق، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، ولو كان واجبا ولا يجوز المسح على الخف المخرق لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرر ذلك الأئمة المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. لكن لا بد أن يكون صفيقا، لأن الشفاف الخفيف جدا بما نراه أحيانا في الأسواق أو يلبسه بعض الناس من أن يكون كالزجاج، يرى القدم تماما كأن ليس عليه شيء، هذا محل نظر في القول بجواز المسح عليه، لأن الدليل الذي يستدل به العلماء على جواز المسح على الجوارب حديث ثوبان في المسح على التساخين وهو ما يسخن به البدن، وهذا الخفيف الشفاف لا يحصل به التسخين والتدفئة، فنقول لا بد أن يكون هذا الجورب صفيقا ولو كان فيه بعض الخروق اليسيرة لا يضر، لا يضر، لأن ذلك هو حال كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، ومع ذلك كانوا يمسحون عليهما. الشرط الثاني قالوا أن يثبت، التي تثبت في القدمين، أن يثبت على القدمين يعني بنفسهما بدون شد ولا ربط لهما، لأن ذلك من واجبات القدمين أن يكون الساتر، أن يكون الخف والجورب ساتر للقدمين، وهذا يحصل بما يكون ثابتا بنفسه، وأما إذا كان يثبت بغيره فهذا لا يحصل به، لا يحصل به تغطية محل الفرض كاملا، وأيضا هذا محل نظر، هذا محل نظر، لأن هذا الشرط لا يوجد عليه دليل صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو رأي واجتهاد من بعض الفقهاء لا دليل عليه. فإذا كان هذا الجورب أو الخف ساتر صفيق فإنه لا يلزم أن يكون بنفسه ثابتا، لو ثبته بما يستعين به في ذلك فلا دليل على المنع. الشرط الثالث قالوا أن يكون، أن تكون هذه الجوارب والخفاف مغطية لمحل الفرض، ساترة لمحل الفرض، يعني أن تغطي القدم مع القدمين، مع الكعبين، أن تغطي القدم مع الكعبين، تغطي القدمين مع الكعبين، لأن هذا هو محل الفرض، فلا بد من ستر محل الفرض. فإذا كانت الجوارب لا تغطي الكعبين، دون الكعبين أو على نصف الكعبين، فإن ذلك لا يجوز المسح عليهما. لماذا؟ لأنها لم تغطي محل الفرض، ومحل الفرض الرجل مع القدم، مع الرجل مع الكعب، الرجل مع الكعب، لقول الله عز وجل في قراءة الجر وكذلك في قراءة النصب إلى الكعبين، يعني مع الكعبين. فإذا كانت لا تغطي الكعبين فإنه لا يصح المسح عليهما. الشرط الرابع أن يكون الجورة، أن تكون هذه الجوارب والخفاف طاهرة في نفسها، فلا يجوز المسح على النجس، ولا يحصل، لا تحصل الطهارة إلا بإزالة النجاسة عن البدن. فإذا لبس خفا نجسا أو جوربا نجسا فإنه لا يجوز المسح عليهما، على الجوربين وعلى الخفين النجسين، لأنه لا يستصح الصلاة وهو عليه نجاسة. الشرط الخامس أنه لا بد لجواز المسح على الخفين والجوربين أن يدخلهما على طهارة، أن يلبسهما على طهارة، لحديث المغيرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فلا بد من لبسهما على طهارة، فإذا لم يلبسهما على طهارة لم يجوز المسح عليهما، فإذا توضأ الإنسان وضوءا كاملا فغسل قدميه ثم لبس الخفين أو الجوربين جاز له بعد ذلك أن يمسح عليهما المدة المقررة شرعا بما سيأتي بيانه. نعم.
قال: والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى.
الجراميق وهي الخفاف الواسعة وتكون صغيرة فتلبس على الجوارب أو تلبس على الخفاف، فهذه أيضا يمسح عليهما، فلو لبس خفا على خف أو جوربا على جورب جاز المسح على الأعلى بشرطه وهو الستر لمحل الفرض بأن يتجاوز الكعبين. فإذا لبس خفا ثم لبس فوقه هذه جراميق فإنه يجوز المسح عليهما على الأعلى، لأن ذلك متحقق فيه الشروط كالخف الأدنى كالخف السفلي. ومثله لو ما لبس الإنسان جوربا شرابا ثم بعد ذلك لبس شرابا ثانيا جوربا ثانيا، فإن لبس الجورب الثاني على الطهارة الأولى للجورب الذي تحته فإن الحكم يكون للفوقاني للأعلى وليس للأسفل، فيمسح عليهما ويجوز ذلك، يجوز ذلك مدة المسح المقررة شرعا. مثال ذلك: لو أن إنسانا لبس جوربا بعد أن توضأ لصلاة الظهر لبس الجورب ثم مسح على الجوربين لصلاة العصر ثم بعد ذلك لصلاة قبل صلاة المغرب لبس جوربا آخر، فإنه يمسح على الجورب الأعلى لكن الحكم للأسفل، فيمسح عليهما إلى صلاة العصر بمدة 24 ساعة بما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
قال: يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر.
هنا تحديد لمدة المسح، كم مدة المسح على الجوربين وعلى الخفين؟ مدة المسح تختلف، فإذا كان في حال الإقامة فيوم وليلة، المدة يوم وليلة 24 ساعة كما ذكرنا في المثال السابق. لو أن إنسانا توضأ لصلاة الظهر ثم لبس الجوربين ثم في صلاة العصر توضأ ثم مسح على الجوربين، المدة 24 ساعة، فيمسح عليهما إلى صلاة العصر من الغد. هذا للمقيم، ودليله حديث كثيرة، منها حديث علي رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. فالمقيم له يوم وليلة والمسافر يمسح 3 أيام بلياليهن 72 ساعة، 3 أيام بلياليهن. فلو توضأ لصلاة الظهر يوم السبت ثم لبس الجوربين ثم توضأ لصلاة العصر ومسح عليهما فإن له أن يمسح بقية يوم السبت والأحد إلى الاثنين، إذن إلى يوم الأحد هذا 24 ساعة، إلى الاثنين 48 ساعة، إلى الثلاثاء 72 ساعة، فيمسح ثلاثة أيام بلياليهن، فيمسح إلى يوم الثلاثاء عصرا 72 ساعة. وهذا من رحمة الشارع أن زيدت مدة المسافر، لأنه يشق عليه أن ينزعهما في اليوم والليلة ويحتاج إلى إطالة المدة، فرخص الشارع للمسافر المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن. وهنا هذا هو المذهب، مذهب عامة الفقهاء، وعليه القول المعتمد. وجاءت بعض الآثار أن بعض الصحابة ربما مسح أكثر من ثلاثة أيام، كما في حديث فيما روى عقبة بن عامر أنه مسح جمعة كاملة، يعني أسبوعا كاملا، وقال له عمر رضي الله عنه: أصبت السنة. قال العلماء أن الزيادة على ثلاثة أيام غير جائزة إلا لضرورة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كنت أتأمل هذا القول ولما ركبت البريد، يعني البغلة التي تجعل للسفر عليها، واحتجت أن أمسح على الخفين بعد انقضاء ثلاثة أيام، كنت لا يتيسر لي أن أفعل ذلك، وإلا فاتت الرفقة علي. فأدركت قول عمر لعقبة: أصبت السنة، وأنه ربما يحتاج الإنسان في حال ضرورة في سفر متصل وليس عنده ما يتيسر من ماء، أو أن الرفقة تفوت، فإذا لم يكن عنده ماء فهل الأفضل، يعني ما يكفي لغسل للوضوء وغسل القدمين، وإنما يكفي للوضوء والمسح، فهل يتيمم وإلا يغسل يتوضأ ويمسح ولو زادت المدة؟ قال شيخ الإسلام: في هذه الحال يمسح ولو زادت المدة. وعلى هذا نقول إن مدة المسح على الخفين قد قررها الشارع الحكيم، وجاءت بها السنة صريحة للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، هذه هي المدة. لكن لو كان هناك حال ضرورة ومشقة لنزع الخفاف ولا يتيسر ذلك، فإنه يقال يجوز في الضرورة الزيادة على الثلاثة أيام.
نعم.
قال: يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة.
هنا ذكر المصنف رحمه الله مسألة مهمة، وهي متى يبدأ المسح، المدة متى تبدأ، متى تبدأ مدة المسح على الخفين. قال: من الحدث إلى مثله، يعني تبدأ مدة المسح من الحدث إلى مثله. بداية مدة المسح اختلف فيها أهل العلم، فالقول الأول هو قول المصنف بأن ومن سار على ذلك من أهل العلم بأن المدة مدة المسح تبدأ من أول حدث بعد لبس، إلى مثله يعني الوقت الذي إلى وقت الحدث. نضرب بذلك مثلا، لو أن إنسانا توضأ لصلاة الظهر ثم لبس الخفين وصلى الظهر، وفي الساعة الثانية أحدث، ثم في الساعة الثالثة أراد أن يتوضأ لصلاة العصر، لما دخل وقت العصر الثالثة والنصف أراد أن يتوضأ لصلاة العصر فتوضأ ومسح على الخفين، له أن يمسح إلى متى؟ إلى الثالثة والنصف من الغد أو إلى الثانية؟ على قول المصنف إلى الثانية، قال من الحدث إلى مثله. فإذا جاءت الساعة الثانية انتهت مدة المسح، وعلى هذا لو أراد أن يتوضأ الساعة الثانية والنصف عليه أن يخلع الخفين ويتوضأ وضوءا كاملا، هذا على القول الأول. لماذا؟ دليلهم قالوا لأنه هو الوقت الذي يجوز فيه المسح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسح المسافر 3 أيام والمقيم يوما وليلة، فمتى يجوز له المسح؟ يجوز له المسح إذا أحدث، أما قبل الحدث فهو على وضوئه فلم تبدأ المدة، فتبدأ المدة من أول بداية مشروعية المسح له، وإن لم يستثمر وإن لم يفعل ذلك، يعني وإن لم يمسح، ما مسح، قالوا ما دام أنه يحق له في هذا الوقت أن يمسح فهنا تبدأ المدة، فقالوا من أول حدث بعد لبس، وهذا هو دليلهم، لأن هذا الوقت وقت الحدث هو وقت جواز المسح فهنا تبدأ المدة. قول الثاني في المسألة قالوا من أول مسح، من أول مسح بعد اللبس. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم ويمسح المسافر، فعلق الحكم بماذا؟ بالمسح، فيمسح، فتبدأ مدة المسح من فعل المسح، فمتى مسح ابتدأت المدة. ما الفرق بين القولين؟ بنفس المثال، على القول الأول فإن مدة المسح تبدأ من أول حدث ولا الساعة الثانية، وعلى هذا إذا أراد أن يتوضأ، إذا أراد أن يتوضأ في اليوم، مثلا لو أنه يوم السبت وتوضأ لصلاة الظهر ثم صلى ثم في الساعة الثانية أحدث، إذا جاء من الغد يوم الأحد أراد الساعة الثانية والنصف أن يتوضأ، هل يمسح؟ على هذا القول لا يمسح، انتهت الساعة الثانية. على القول الثاني لو أنه يوم السبت توضأ وأحدث الساعة الثانية ولكن لم يمسح إلا الساعة الثالثة والنصف من الغد يوم الأحد، الساعة الثانية والنصف أراد أن يتوضأ يمسح أو يغسل؟ يمسح، ما زال المسح عنده باقي، هذا هو بيان الفرق بين القولين وبيان دليل الأول، هو كما قلنا أن المدة تبدأ من بداية جواز المسح، وجواز المسح يكون بعد الحدث. القول الثاني دليلهم قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح دليل على أن بداية المسح من فعل المسح، وهذا أوجه. القول الثاني أقوى، واستدلوا بمنطوق لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه يمسح المقيم ويمسح المسافر، فالمسح تبدأ مدته من أول مسح، من أول مسح، لأنه من هنا بدأت المدة. هنا اختار بدء المدة بالمسح، فيمسح في 24 ساعة من أول مسح مسحه. نعم.
قال: ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته.
هنا يبين المصنف رحمه الله مبطلات المسح، فقال: ومتى مسح ثم انقضت المدة، ثم انقضت المدة. هذا المبطل الأول للمسح. مثالنا الذي هو معنا: إذا مسح الساعة الثانية ظهرا، فإنه إذا جاءت الساعة الثانية ظهرا من اليوم التالي وهو مقيم انقضت المدة، بطل بعد ذلك المسح، لا يجوز له. فقال: ومتى مسح ثم انقضت المدة بطلت طهارته. فنواقض المسح ومبطلات المسح: أولا انتهاء المدة. على هذا لو أن إنسانا في مثالنا توضأ لصلاة الظهر ثم في الساعة الثانية مسح، أحدث ومسح، حتى نأخذ على القولين، أحدث الساعة الثانية فتوضأ ومسح، ابتدأت المدة الآن الساعة كم؟ الثانية، ثم مسح لصلاة الظهر من اليوم التالي، مسح توضأ الساعة الثانية عشر ومسح عليها، وهذا جائز، لم تنتهي المدة وبقي على ذلك على طهارته. ثم هو جالس في المسجد في الحرم مثلا إلى الساعة الثانية والربع وهو على طهارته، وهو على طهارته، فقام ليصلي. هنا عند المصنف يقول انتقضت بطلت طهارته، الساعة الثانية والربع لا يحق له يصلي ولو كان على طهارة، ولو كان على طهارة، قال إنها انتهت مدة المسح، فيعود كأنه غير طاهر، لم يرتفع حدثه. هذا على قول المصنف، واضح الأمر. هذا المبطل الأول للمسح، انتهاء المدة، يعني لو أنه باقي على طهارته إلى الساعة الثانية والربع أراد أن يصلي، نقول: لا، عليك أن تتوضأ، تخلع النعلين الجوربين أو الخفين، وتغسل قدميك وضوءا جديدا. هذا على قول المصنف. القول الثاني في المسألة قالوا: لا، ما دام أنه على طهارته فإن المدة تبقى، ولو انتهت المدة تبقى الطهارة لا تنتقض حتى يأتي بناقض من نواقض الوضوء. فما دام أنه على طهارته وانتهت المدة فإن الطهارة باقية، لأنه إنما كان وقت تطهره يجوز له المسح، فلما انتهت المدة فهو على طهارته، وليس من نواقض الوضوء انتهاء المدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوم وليلة، ولا يجوز له بعد الساعة الثانية يمسح مسحا جديدا، لكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يطهر المقيم يوم وليلة، قال يمسح. وفرق بين اللفظين، يمسح نعم بعد الساعة الثانية لو انتقض وضوءه لا يصح له أن يمسح على الجوربين لأنها المدة انتهت، لكن لو أنه باق على طهارته فإن الطهارة لا تنتقض بانتهاء المدة. فهذا الذي بقي في المسجد إلى الساعة الثانية والربع على طهارته وأراد أن يصلي له أن يصلي وهو على طهارته لم تنتقض بانتهاء المدة. ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم، فتحديد المدة للمسح وليس للطهارة، المدة مدة مسح بيان لمدة المسح لا بيان لمدة الطهارة. وهذا القول أقوى وأوجه، القول الثاني أقوى وأوجه. المبطل الثاني أو خلع قبلها بطلت طهارته، يعني قبل المدة بطلت طهارته. مثاله في نفس المثال هذا، لو أن إنسانا توضأ قلنا لصلاة الظهر ثم مسح على الخفين الساعة الثانية بعد أن أحدث، ثم في صلاة الظهر من اليوم من غد لما مسح على الخفين الساعة الثانية عشرة وصلى الظهر وانتهى الساعة الواحدة، خلع الجوربين أو خلع الخفين لكنه على طهارته لم تنتقض طهارته بناقض وضوءه بناقض من نواقض الوضوء، وجالس في المسجد خلع الجوربين ثم أراد أن يصلي بعد ذلك، على قول المؤلف والمصنف قال أو خلع قبلها يعني قبل مدة قبل انتهاء المدة بطلت طهارته، قال بالخلع تبطل الطهارة فلا يصح له بعد ذلك أن يصلي أو أن يطوف لو كان في الحرم أو غير ذلك مما يشترط له الطهارة ما دام خلع الجوربين. قالوا لأنه إنما ترخص بالمسح لوجود الجوربين على الجوربين، فلما خلعهما فإن فرض الرجل الغسل فهي مكشوفة الآن، وبالتالي انتقضت طهارته. القول الثاني في المسألة قالوا إذا خلع قبل انتهاء المدة وهو على طهارته فإن الطهارة باقية، فهذا الذي صلى الظهر الساعة الواحدة ثم خلع الجوربين فإنه يبقى على طهارته ما لم ينتقض وضوءه، لكنه لا يلبس الخف بعد ذلك ثم يمسح عليه، لا بد من الغسل بعد ذلك إذا انتقض وضوءه، لكن ما دامت طهارته باقية. قالوا استدل أيضا على الجواز، قالوا استدل بمثل الذي مسح على رأسه ثم حلق شعر رأسه فإنه لا قائل بانتقاض وضوئه. فهذا الذي خلع الجورب بعد أن مسح عليه مسحا شرعيا لا تنتقض طهارته. وهذا القول محل نظر، والأحوط والله أعلم القول الأول، أنه إذا خلع الجوربين انتقضت الطهارة. وأما القياس على مسح الرأس فإن فرض الرأس المسح سواء كان هناك شعر أو لم يكن شعرا، بينما فرض الرجل الغسل وليس المسح إذا كانت مكشوفة. وهذا هو ما يرجحه
سماعة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له. نعم.
قال: ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم.
نعم. قال: من مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم. أتم مسح مقيم. إنسان سافر ومسح على الجوربين هذا اليوم ثم وصل إلى بلده بعد يعني مسح اليوم الظهر على غسل رجليه ثم مسح عليهما لصلاة العصر ثم وصل إلى بلده من الغد بعد صلاة المغرب، فما هي مدته؟ نقول انتهت المدة لأنه أصبح مقيما وما مضى أكثر من 24 ساعة. لو أنه مسح العصر فوصل العشاء، لو أنه مسافر مدته 3 أيام، لكن لما وصل إلى بلده فإنه لا يمسح إلا إلى العصر فقط. فإذا ابتدأ مسافرا ثم أقام يمسح مدة مقيم، فإن كانت الباقي في المدة من مدة 24 ساعة شيء أكملها، وإن لم يبق شيء فإنه تنتهي مدة المسح. ثم قال: أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. يعني لو أن إنسان مقيم وتوضى لصلاة الظهر ولبس الخفين ثم مسح عليهما لصلاة العصر ثم سافر المغرب، على قول المصنف كم يمسح؟ إلى المغرب فقط، إلى العصر فقط 24 ساعة. قال: مسح مقيم، يعني مدة مقيم، لأنه ابتدأ المدة وهو مقيم فيترخص رخصة المقيم. القول الثاني في المسألة لا، قالوا: إذا ابتدأ المدة مقيما ثم سافر فإنه يمسح مدة مسافر. فإذا سافر المغرب وهو قد مسح اليوم العصر فإنه يمسح لمدة 72 ساعة. وهذا القول أصح دليلا وأقرب للصواب، لأنه مسافر يترخص برخص السفر، ومنها أنه يمسح لمدة 3 أيام بلياليهن. إذن الصحيح في المسألة إذا كان مسافر ثم أقام فليس له إلا أن يمسح مدة مقيم، إذا كان مقيم وابتدأت المدة في المسح ثم سافر فإنه يمسح مسح مسافر. نعم.
قال: ويجوز المسح على العمامة.
قف عند هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. أخذ الأسئلة. نعم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، وسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قال.
آمين.
نستأذن شيخنا في طرح بعض الأسئلة. يقول السائل: ما حكم لبس الجوارب التي يكون فيها نسبة من الحرير؟
لا يجوز للذكور لبس الحرير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع ذهبا وحريرا فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فالذهب والحرير لا يجوز لبسهما للذكور للرجل. وعلى هذا فإنه من حيث الحكم الشرعي لا يجوز لبس الخف من الحرير، لكن لو أنه لبس خفا من حرير أو فيه حرير ثم مسح عليهما على الخفين على الجوربين
على الشراب من حرير، فإن المسح صحيح، لأن الطهارة متحققة والحرير طاهر، فهو ارتكب محرما بلبس الحرير، لكن المسح صحيح، ولو صلى بهذا المسح بهذه الطهارة التي كانت بالمسح فصلاته صحيحة ومسحه صحيح إذا لبس هذين الجوربين على طهارة وتحققت فيها الشروط ثم صلى فصلاته صحيحة ووضوءه صحيح، لكنه مع الإثم للبس الحرير المحرم على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للنساء فإنه يجوز لبس الحرير ومنها الجوارب. نعم،
بارك الله فيك شيخ. يقول: متى تبدأ المدة للمسح لمن توضأ وضوءا على وضوء؟ هل من هذا المسح أم من بعد الحدث؟
نعم، هذا سؤال مهم. لو أن إنسانا توضأ لصلاة الظهر ثم لبس الخفين وهو على طهارته لصلاة العصر ما انتقض وضوءه وأراد أن يجدد وضوءه فتوضأ ومسح لكنه على وضوءه الأول، فهل تبدأ المدة من هذا المسح أم أنه لابد أن يكون المسح بعد حدث؟ محل خلاف، فبعض أهل العلم يقول من أول مسح بعد لبس، وبعض أهل العلم يقول من أول مسح بعد حدث، والأقرب أنه تبدأ المدة من أول مسح ولو كان على طهارة، لو كان وضوءا مستحبا وليس واجبا. نعم،
بارك الله. يقول: الزيادة فوق المدة المسموح بها هل هو خاص بالمسافر أم يشمل المقيم؟ أحسن الله إليكم.
إذا وجدت الضرورة الملحة الملجئة فإنه في حال السفر والإقامة سواء، لأن مناط الحكم وعلة الحكم الضرورة، فقد تكون في السفر والإقامة، وإن كانت في السفر أظهر وأقرب، وهي والسفر مظنة المشقة والضرورة للزيادة على المدة المقررة شرعا. نعم،
بارك الله فيك. يقول: هل يشرع المسح على خمار المرأة؟
سيأتي إن شاء الله بيان حكم المسح على العمامة وعلى الخمار في الدرس القادم إن شاء الله. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما الحكم لو أراد تغيير الجورب أثناء المدة لنجاسة أصابت الجورب؟
نحن نرجح في هذا أنه إذا خلع الجوربين فإنه تنتقض طهارته، وعلى هذا لو خلع الجوربين لنجاسة أو أراد تغييرهما فإذا خلع الجوربين بطلت الطهارة ولزمه أن يتوضأ من جديد ويغسل قدميه ثم يلبس الخفين ثم بعد ذلك يمسح عليهما. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: هل أجر الصلاة على الجنازة؟
كذلك لو خلع أحد الجوربين فإنه ينتقض الوضوء، لأن فرض الرجل الآن الغسل ضرورة.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإذا خلع الخفين أو أحدهما فالمسألة كما بينا خلافية، المصنف على أنها من مبطلات الطهارة خلع الخفين أو الجوربين. والقول الثاني في المسألة أنه إذا خلع الخفين وهو على طهارة مسح فإن الطهارة لا تنتقض بمجرد الخلع حتى يأتي مناقض من نواقض الوضوء. فالمسألة على هذين القولين، وإن كان الأرجح والله أعلم ما ذهب إليه المصنف من أن خلع الجوربين تنتقض بهما الطهارة، لكن على القول الثاني فإنه يبقى على طهارته حتى ينتقض يأتي بناقض من نواقض الوضوء فتنتقض الطهارة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رخصة المسح على الخفين خاصة بالحدث الأصغر أم شاملة للأكبر كذلك؟
نعم، هذا سؤال أيضا مهم. المسح على الخفين لا يكون إلا من الحدث الأصغر فحسب، كما في حديث صفوان رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا من نوم وبول وغائط، يعني بالحدث الأصغر، فلا ينزع الخفاف في الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر فإنه لا يصح المسح على الخفين أو الجوربين لرفع الحدث الأكبر، وإنما هو لرفع الحدث الأصغر، لأن الحدث الأصغر يتكرر، فالمشقة بتكراره حاصلة، فجاءت الرخصة بالمسح على الخفين. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل عندما يأتي الحاج أو المعتمر من خارج البلاد هل يصلي النوافل باعتبار أنه جاء للتزود بالعبادة من الطاعات أم لا يصليها باعتبار أنه في حالة سفر؟
لا شك أن النوافل للمسافر مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته في سفره، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى يوم فتح مكة، وكان يأتي بصلاة الوتر وركعتي الفجر، لكن الذي يتركه النبي صلى الله عليه وسلم في حال سفره السنن الرواتب، ما عدا سنة الفجر سنة الصبح، فيترك السنن الرواتب للظهر والمغرب والعشاء حال السفر. أما سائر النوافل كصلاة الضحى وقيام الليل التنفل المطلق فإن المسافر حاله كحال المقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد المسلم أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا، وهذا من رحمة الله عز وجل. فإذا شغلتك أو شغلك السفر عن ما كنت تعمله وتصليه في حال الإقامة كتب الله لك ما كنت تصليه حال السفر إذا شغلك السفر عنه، وهذا من رحمة الله عز وجل. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا يسأل عن الجبيرة: إذا وضعت على العضو المكسور من غير وضوء هل يمسح عليها؟
سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. والصحيح أن المسح على الجبيرة لا يشترط له الطهارة، لأن الغالب أنها تقع في حال لا يكون فيه الإنسان على طهارة، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله. نعم.
يقول بارك الله فيكم: إذا كان في الطواف ثم أحدث هل يبني على العدد الذي هو عليه أم يعيد الطواف؟
نعم، إذا أحدث وذهب وتوضأ فإنه له أن يكمل على ما مضى أو لا بد أن يستأنف من جديد؟ نقول إن الطواف صلاة، والصلاة عبادة لها مبتدأ ولها منتهى، فإذا أحدث في أثناء الطواف ثم توضأ فإنه يستأنف من جديد كمن أحدث حال الصلاة. حديث ابن عباس الطواف صلاة إلا أنه رخص الكلام فيه، يعني في الطواف. والصلاة إذا أحدث فيها المسلم فإنه لا يكمل على من المكان الذي وصل إليه، بل يبدأ من جديد. نعم،
بارك الله فيكم. يقول: ما حكم تكرار العمرة في سفر واحد وذلك بالخروج إلى خارج حدود الحرم ثم الإحرام بالعمرة؟
هذا سؤال يتكرر في كل درس، ونحن نكرر ونقول: المشروع ألا تتكرر العمر في سفرة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم هديه أكمل الهدي، ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من عمرة في سفرة واحدة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان معه الصحابة يأتون من الآفاق، ولم ينقل عن أحد أنه كان يكرر العمر في سفرة واحدة. فالمشروع الاقتصار على عمرة واحدة في سفرة واحدة، لكن لو عمل الإنسان هذا الأمر واعتمر أكثر من عمرة، استنادا على حديث عائشة أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، يعني بحج مع عمرة، وتريد عمرة مستقلة، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. هذا مستند من يقول بجواز أخذ العمرة أو أخذ أكثر من عمرة في سفرة واحدة، يذهب إلى الحل، إلى أدنى الحل ويحرم منه، ولكن المشروع عدم تكرار العمرة في سفرة واحدة. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز إلقاء الطعام المتبقي في النفايات والزبالات أكرمكم الله مع احتمال وجود النجاسات في تلك الأماكن، وما هو الأصل في التعامل مع هذه النعم؟
الأصل في التعامل مع هذه النعم إكرامها والمحافظة عليها، والشارع الحكيم قد أمر بشكر النعم، ومن شكر النعم احترامها وإلقاء الأطعمة مع القاذورات ونحو ذلك، هذا إهدار للنعمة وكفران لها. وكم من محتاج للطعام